عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النفقات. في هذا اليوم نشرح باب نفقة الأقارب والمماليك. ذكرنا لكم فيما سبق النفقة على الزوجات، النفقة على الزوجات، واليوم نتحدث عن النفقة عن الأقارب. ذكرنا لكم بأن سبب النفقة على الزوجات ما هو؟
تسليم الزوجة منافعها لزوجها.
أحسن، تسليم المرأة منافعها لزوجها. بالنسبة للنفقة على الأقارب، السبب هو الصلة والرحم التي أمر الله جل وعلا بصلتها والإحسان إليها، كذلك المماليك، لأن خدمته أو منفعة المملوك لسيده. وستتضح جملة من المسائل. وأيضا ذكر من ضمن ما ذكر النفقة على البهائم، نفقة على البهائم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود، ولحديث هند المتقدم.
نعم، بالنسبة للنفقة على الوالدين والنفقة على الأولاد واجب، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وبالوالدين إحسان، ولقوله جل وعلا فيما يخص الوالدين الأب والأم. وما يخص الأولاد قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما السنة فمر معنا حديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، حينما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولد، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث على أن نفقة الأولاد واجبة على الوالد. وأيضا ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فيجب على الوالد أن ينفق على أولاده، ويجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم، يعني الآباء والأمهات. وذلك بشروط ستأتي بإذن الله جل وعلا، فيها شروط وفيها أحكام، فيها ضوابط، لكن هذا بالجملة. فنفقة الأولاد واجبة على والدهم وبسبب الوالدية، ونفقة الأبناء ونفقة الآباء واجبة، نفقة الأولاد واجبة على آبائهم، ونفقة الآباء واجبة على أولادهم بشروط ستأتي بإذن الله جل وعلا.
ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، احتج به أحمد.
نعم، قال: ويجب على القريب نفقة أقاربه هنا بدأ يفرع المصنف رحمه الله تعالى في قضية النفقة، قال: ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. بالمعروف بالنسبة للنفقة تأتي على معاني حسب الأبواب، تأتي على معاني حسب الأبواب، وهنا المقصود بالنفقة الواجبة التي يحتاجها القريب، يحتاجها القريب بمعنى الحاجيات والضروريات. أما التحسينيات والكماليات فلا تدخل في النفقة الواجبة، لا تدخل في النفقة الواجبة. فلو طلب قريب فقير من قريبه مثلا أن يشتري له جهاز مثلا موبايل ولا شيء، فإنه لا يجب عليه وإن كانت أصل النفقة واجبة عليه. وإن طلب فقير مثلا أن يشتري قريبه له أثاث مثلا من الأثاث الفاخر هذا، فلا يجب عليه، لا يجب عليه ذلك، لأن هذا ليس من النفقة بالمعروف. المقصود بالنفقة الواجبة التي تزيل الحاجة وتزيل الضرورة عن القريب الفقير. دليل على ذلك قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأيضا قوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن نفقة القريب على قريبه واجبة إذا كان فقيرا، وهنا وسع مسألة القرابة. فالقرابة ثلاثة أنواع: الفروع والأصول والحواشي، هؤلاء هم القرابة. الأصول هم الآباء وإن علوا، الأب والجد وإن علوا، والفروع الأبناء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا عفوا. والأولاد إذا أطلق يراد بهم الذكور والإناث، الأولاد وإن نزلوا. والحواشي هو من اتصل بالأب أو الأم من اتصل بالأب أو الأم بقرابة، إما بوالدية أو ببنوة أو برحم، مثل الأخ والأخت والعم والخال والعم والخالة، هؤلاء هم العم والعم والخال، هؤلاء يقال لهم الحواشي، قال لهم الحواشي. ويطلق عليهم أيضا، يطلق على بعضهم ذوي الأرحام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. هذا جاء الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن جاء من طرق أخرى بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا بأن يبر أباه أمه ثم أخاه وأخته وهكذا. هذا يدلنا على أن للقرابة حق في قضية النفقة، في قضية النفقة، وسيأتي تفسيرها بشروطها. نعم.
بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة.
هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب النفقة. نحن نتحدث عن الوجوب وليس على الاستحباب وليس على تفضل، لا، الوجوب بمعنى أنه يلزم شرعا بذلك ويطالب، ولو أنه رفع أمره إلى الحاكم أجبر بذلك. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم، أن يكونوا فقراء لا مال لهم. فلو أن رجلا له والد غني، لو أن رجلا له والد غني، فهل يجب عليه أن ينفق على والده؟ الجواب لا يجب، الجواب لا يجب. نحن نتحدث بالنفقة يا إخوان، لا نتحدث في قضية حق الوالد في مال الولد. انتبهوا، فرقوا بين المسائل. لا يجب على الولد أن ينفق على والده إذا كان غنيا، لكن لو طلب الوالد ذلك هذا باب آخر، هذا باب آخر نبحثه في مسألة أخرى. طيب، لو أن الولد غني والوالد غني، فهل يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان غنيا؟ الجواب لا يجب، الجواب لا يجب. يعني ولد ما شاء الله موظف وراتبه طيب ودخله جيد وليس بفقير ولا مسكين، مسكين بل يدفع الزكاة، فهل نقول على الوالد يجب على الوالد أن يدفع أن ينفق على ولده؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا من الشروط من شروط وجوب النفقة أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، ولا كسب بمعنى أنهم لا يستطيعون الاكتسام وليس لهم مورد كما يقولون ويعبرون، فهو لا يملك مالا ولا يستطيع كسبه، إما لإعاقة، إما لعاهة، إما لبطالة، إما لشيء من هذه الأشياء. إما لشيء من هذه الأشياء. فإذا كان الوالد فقيرا وجب على الابن أن ينفق على والده وعلى أمه، حتى ولو كان جده فقيرا أنفق عليه، أو ابن ابنه مثلا أنفق عليه ما دام فقيرا. وهذا الوجوب يتعلق بالوالد كما أنه يتعلق بالابن. نعم.
الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، صححه الترمذي. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية.
نعم، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، بمعنى أن يكون عند الإنسان مال، وهذا المال يفضل عن حاجته الأصلية وعن حاجة من يعول أو كسب له دخل شهري أو أسبوعي مثلا من خلال تجارة أو شراكة مثلا يدخل عليه، فهذا يعتبر غنيا بشرط أن يزيد على حاجته الأصلية وحاجة من يعول وحاجة من يمونه. فإذا كان عند الرجل زيادة على نفقته ونفقة أولاده وأهله فإنه يجب أن ينفق على قرابته الفقراء، لأننا علمنا الشرط الأول أن يكون فقراء حتى تجب النفقة عليه، يكون فقراء. فإذا كان عند الإنسان مال زائد فاضل عن الحاجات الأصلية وعن النفقات الواجبة يجب عليه أن ينفق على قرابته، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته هذه الأحاديث كلها تشير إلى ترتيب النفقات من حيث الوجوب أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم زوجته وأولاده، وفي قول يبدأ بأولاده ثم بزوجته، ثم بعد ذلك إن فضل يبدأ ينفق على أقاربه الفقراء. نعم. لا، الآن نتحدث عنه في النفقة، باب الزكاة آخر، باب الزكاة آخر. هذا نحن نتحدث النفقة الواجبة التي تجب عليه ويحرم أن يدفع الزكاة له. نعم.
الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم. ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال: يا بني آدم، يا بني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن هذا سيد، ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين.
نعم. الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، يعني أن يكون المنفق وارثا لهم بفرض أو تعصيب، فهنا تجب عليهم النفقة. الذي يجب عليه أو الذي يرثه بفرض مثل من؟ أصحاب الفروض مثل من يرث بفرض؟
الآباء،
الأبناء، الزوجات، ابن الابن، الإخوة لأم. نعم. تعصيب مثل من؟
الإخوة.
الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، الأعمام غيرهم. طيب، إذن قال أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع، فتجب لهم وعليهم مطلقا سواء ورثوا أو لم يرثوا، إذن من شروط وجوب النفقة على الأقارب أن يكونوا وارثين لهم بفرض أو بتعصيب، واستثنى الفروع والأصول، استثنى الفروع والأصول. مثال: كيف أو صورة مسألة أصل وارث لا يرث؟ أصل وارث لا يرث. مثال: جد فقير وأب فقير مع وجود ابن الابن، هذا ابن ابن الجد. طيب، بالنسبة للجد هل يرث الآن؟ لماذا؟ لوجود الأب، فالأب يحجب الجد، فتجب النفقة على ابن الابن هذا، على أبيه وعلى جده، تجب لأبيه ولجده، تجب لأبيه ولجده. كذلك ابن الابن، ابن الابن يرث بالفرض، فإذا وجد الابن فإنه يحجب. فإذا كان الجد غنيا وابنه فقيرا وابن ابنه فقير أيضا، فإنه تجب عليه نفقته، والابن يسمى، وابن الابن يسمى ابنا ابنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، سماه ابنا، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وأيضا في قول الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم، سمى الله إبراهيم أبا. أيضا في قوله تعالى: يا بني آدم، يا بني آدم. إذن الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، فإنه تجب عليه النفقة. واستثنى الأصول والفروع، استثنى الأصول والفروع، فإذا لم يرثوا حجبوا مثلا، فإن النفقة واجبة عليهم، وأيضا واجبة لهم، عليهم ولهم. نعم.
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث.
نعم. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب، استثنينا الآن الأصول، فنفقته على قدر إرثهم، نفقته على قدر إرثهم. فإذا كان لهذا الفقير مثلا كان له جد مثلا أو غير الجد، نقول إذا كان للفقير ورث دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، يعني بمعنى أن إذا كان هناك ورثة فإن النفقة تجب عليهم على قدر أنصبتهم، على قدر أنصبتهم، فيعطى الفقير على قدر أنصبة هؤلاء الوارثين، أنصبة هؤلاء الوارثين، لأنهم يرثون منه حال وفاته، فوجبت نفقته عليهم حال حياته إذا كان فقيرا. نعم.
ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه.
نعم. فلا يجب على الغني أن ينفق النفقة الكامل، فمثلا لو أن رجلا فقيرا وله ورثة يرثونه، وهؤلاء الورثة منهم الغني ومنهم فقير، فتقسم على قدر أنصبتهم، فمثلا من يأخذ الثلث يعطي الثلث، ومن يأخذ السدس يعطي السدس. فإذا كان الذي له السدس مثلا فقيرا لا يستطيع أن يدفع شيئا، فإنه لا يحمل على الغني، فالغني يدفع الثلث وليس عليه الباقي، لا يلزم بنفقة الآخر الذي عجز عن النفقة. نعم. يعني بقول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، قالوا هذه الآية نص في النفقة الواجب، قالوا: وعلى الوارث مثل ذلك، فالله جل وعلا جعل المقياس الأنصب، قال: فعلى الوارث، ما قال فعلى القريب، ما قال فعلى القريب، قال فعلى الوارث، فدل على أن هذه الآية أصل يرجع إليه في تقسيم النفقة الواجب. نعم.
ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته، من قريب وزوجة لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه، ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير.
ومن قدر على الكسب أجبر عليه، من قدر على الكسب أجبر عليه، وذلك لأجل القيام بالواجبات المكلف بها. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه يعني الصدق، قال فصعد فيهما النظر وصور فرآهما جلدين يعني قويين، فقال لهما إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني لقوي يستطيع الاكتساب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة السؤال لمن كان قادرا على الاكتساب. ولذلك ولي الأمر يجبر من كان قادرا على الاكتساب للاكتساب حتى ينفق النفقات الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين ويمنع من السؤال ويطرد ولا يوافق على قضية السؤال. وهذا يدلنا على أن شريعتنا شريعة تدعو إلى العمل والاكتساب والاحتراف والاعتماد، تنهى عن الكسل والبطالة. وللأسف الشديد يعني أغلب الناس الآن يعتقدون بأن الكسب هو في الوظيفة، يريد وظيفة أو يريد يكون في مكتب مكيف على رأسه مثلا، ولا بد أن تكون مريحة الوظيفة، ولأجل هذا تعطلت الأسواق ودخل غير المسلمين إلى الأسواق. حتى أن عمر رضي الله عنه لما دخل السوق ووجد فيه النبط انتشروا انزعج لذلك، فقال لا يغلبونكم على السوق، لا يغلبونكم على السوق. كان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يجده جالسا في المسجد من الشباب وليس له عمل. كان ابن مسعود يقول إني لأنقذ الرجل أجده لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. كان الإمام أحمد يعني يسجر أولاده ويأمرهم بالسوق قل اعملوا في السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق كثيرا، اشترى وباع عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كان قادما على الاكتساب فإنه يمنع من السؤال ويحرم عليه المسألة حتى لو أخذها لا تحل له، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسألة قال لا تحل لغني يعني لصاحب مال ولا لذي مرة سوي، بنية وجسم وقدرة على الاكتساب، قدرة على الاكتساب. المتأمل في حياة الصحابة يجدهم كلهم اعتمد، أبو بكر كان بزازا، وعمر كان تاجرا، وعثمان مشهور بالتجارة، وعلي رضي الله عنه اشتغل بالأجرة بالكرع، كان كما جاء في حديث وإن كان بإسناده نظر أنه اقترى لامرأة يهودية كان ينقل لها الماء على زبيب وتمر، وسعد كان يريش ويصنع السهام، وهناك يقال رجل اسمه سعد القرب كان يشتغل بالدماغ، والزبير كان له تجارة، وعبد الرحمن بن عوف مشهور. كل الصحابة كانت لهم أعمال، ما كانوا أبدا يقعدون في بيوتهم أو في المساجد، ما كانوا أبدا يعني يلجؤون إلى هذا. حتى أصحاب الصفة كما لا يخفاكم، الصفة ما هي؟ الصفة مكان مسقوف في آخر المسجد. المسجد لما تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة أصبح هناك فراغ في مؤخرة المسجد، فسقفه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأوي إليه الفقراء والمساكين الطارئين على المدينة، يأتون من خارج المدينة فيلجؤون أول ما يلجؤون إلى الصفة، ثم بعد ذلك إذا وجدوا عملا خرجوا. وليس للصفة يعني فضيلة وليس لها يعني منزلة ومرتبة، ولو كان كذلك لدخلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سادات الصحابة، ما دخل الصفة. الشاهد أن أبا هريرة كان من أهل الصفة لأنه جاء من جهة من بلاده من وراء الطائف من دوس، فدخل، فلما دخل بقي أيام بحث عن عمل فاعتمل، ثم أصبح أميرا بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود بأن الصحابة حتى الطارئين على المدينة قادمين إليها من خارج المدينة بمجرد سكناهم في هذا المكان يبحثون عن العمل ثم يخرجون ويكتسبون. والمقصود بأن كل من كان قادرا على العمل يحرم إعطاؤه من الزكاة أو من الصدقة. وأن من يعطيه يعينه على الكسل والبطالة، فيجب على الناس أن يأمروه بالاكتساب حتى ينفق على من تجب عليه نفقتهم، نفقته من الزوجة والأولاد والوالدين. ولذلك قال: ومن قدر على الكسب أجبر عليه. أجبر عليه. الكسب أنواع، يعني ليس هناك نوع واحد من الكسب حتى يتعطل الناس، لا، الكسب أنواع. أنا أذكر جاء لي واحد من الشباب قديم يسأل يريد زكاة، يعني فنظرت إليه فإذا رجل قوي عنده سيارة، فزجرته عن ذلك ونهيته وقلت: أنت تبذل ماء وجهك وأنت من أسرة ومن قبيلة طيبة وكذا. قال: ماذا أفعل؟ أنا ما أستطيع أشتغل. فأرشدته إلى الاشتغال بالخضار، يذهب إلى منطقة قريبة 150 كيلو يجيب خضار إلى منطقة أخرى. فجاءني بعد أيام وإذا به، يعني بعد أشهر العفو، بعد أشهر وإذا به مكتفي وللحمد، يدفع الزكاة، وبدأ يدفع الزكاة، صار يزكي، صار يكسب يعني في الشهر مبالغ طائلة. فالمقصود أن بعض الناس يعيش وهم أنه ما يلقى شيء، ويعتقد بأن العمل لابد أن يكون في وظيفة أو إدارة حكومية مثلا، والسوق ولله الحمد مليء، يعني حتى يعني لو اشتغل في التحمير والتنزيل وجد الكفاية، وجد الرزق الذي يأخذه بكد اليمين وعرق الجبين. قال: لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعود وهو منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بمن تعود. وقال عليه الصلاة والسلام: جاءت أحاديث كثيرة تنهى الرجل عن تضييع من يعول ومن يعني ولاه الله جل وعلا أمره. قال: ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. لماذا لا تجبر المرأة على النكاح لنفقة على قريبها الفقير؟ لأن المرأة تملك منافعها لزوجها، تملك منافعها لزوجها، ولذلك لا يصلح أن تكون معاوضة في النفقة على القريب. وذكرنا لكم فيما سبق بأن النفقة على الزوجات لا تسقط إيش؟ بالإعسار ولا بمضي الزمن، بخلاف النفقة على القريب فإنها تسقط بالإعسار وتسقط بمضي الزمن كما سيأتي تفصيله. فلو أن رجلا لم ينفق على أقربائه مدة ثم عاود الإنفاق لا يطالب بما مضى. نعم.
ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، لحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فزوجته لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب. فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة. فولده لوجوب نفقته بالنص. فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية. وقيل: الأم أحق، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. متفق عليه. وقيل: هما سواء لتساويهما في القرابة. فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي مرفوعا: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد.
نعم، هذا هو المذهب في ترتيب من تجب نفقتهم على المرء الغني المتوفر فيهم الشروط الثلاثة السابق ذكره. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان بالنفقة على نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته سبب في وجوب النفقة على الزوجة لأنها تجب في حال الإعسار وفي حال اليسار، لأنها مبنية على المعاوضة، مبنية على المعاوضة، لذلك النفقة واجبة في حال اليسار وفي حال الإعسار. كذلك رقيقه، رقيقه يقدم على أولاده. لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في حال اليسار وفي حال الإعسار، لأن الرقيق أيضا سلم منافعه وملكها كلها لسيده. قال: فولده لوجوب نفقته بالنص، لوجوب نفقته بالنص، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والأحاديث أيضا عفو الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. قال: فأبيه فأمه. قال: فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. المذهب يقدمون الأب على الأم، يقدمون الأب على الأم. وهناك قول آخر في المذهب: تقديم الأم على الأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: من أحق الناس في حسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وفي لفظ: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. والصواب المذهب أن الأب مقدم على الأم، لأن نفقة الأم واجبة على الأبي، فإذا أنفق على الأبي دخلت نفقة الأم مع نفقة الأب، دخلت نفقة الأم مع نفقة الأب. ولذلك نفقة الأب ضيقة بخلاف نفقة الأم فإنها واسعة. وقد جاء في الحديث الصحيح: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لما اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أباه بأنه أخذ ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ثم بعد ذلك ولد ابنه، ولد ابنه، لأن ولد الابن في مقام الابن، ولأنه يرث، بخلاف أولاد البنت، خلاف أولاد البنت. قال: فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والأخ الأب يقدم على الأخ لأم، وهكذا. نعم.
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، لحديث هند السابق: وقيس عليه سائر من تجب له النفقة.
هذه ذكرناها فيما سبق في الدرس السابق، قلنا بأنه يجوز لمن استحق النفقة ومنعها أن يأخذ منها بالمعروف، لما صح من حديث هند رضي الله تعالى عنها، هند بنت عتبة رضي الله عنها، أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه نفقة واجبة منعتها هند، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ منها، وسببها ظاهر. ولذلك ذكرنا قاعدة شيخ الإسلام، ذكرنا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قضية الأخذ، ما يسمى بالظفر بالحق. قلنا: يجوز أن يأخذ من استحق شيئا ومنعه إذا كان السبب ظاهرا، وأما إذا كان السبب خفيا فلا يجوز. ضربنا لكم أمثلة فيما سبق، يعني ذكرنا فيما هو سبب ظاهر، مثل الزوجة مع زوجها، مثل الابن مع أبيه مثلا، أو الوالد مع ابنه، هذه كلها أسباب ظاهرة. أما الأسباب الخفية فهذه خصومات، لا يجوز للإنسان أن يقدم وأن يأخذ ما كان يستحقه وهو وما كان يستحقه وليس عينه هو، ليس عينه هو. هذه مسألة لا تتحدث عن العين، يعني رجل غصب آخر سيارة فوجد سيارته بعينه، هل له أن يأخذها؟ الجواب: نعم، له أن يأخذها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به. أما إذا كان أسوة الغرماء له شرك وأسفل مع غرماء وليست عينا بذاتها وإنما حق، فإنه لا يجوز له أخذه، وإنما هو أسوة الغرماء. هذه تسمى مسألة الظفر بالحق، سبقا شرحناها في أبواب المعاملة. نعم.
وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه.
وحيث امتنع منها زوج أو قريب، يعني يجوز أخذها إذا امتنع من وجبت عليه النفقة. وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، يعني رجل مثلا ترك أولاده بلا نفقة، ترك أولاده بلا نفقة، وقام الجار فرق لحاله ورأى بأن هؤلاء قد يهلكون، فقام فأنفق عليهم بنية الرجوع. رجع هذا الوالد بعد شهر أو رفعت عليه قضية، مثلا قضية امتناعه عن النفقة، فتقدم الجار قال والله أنا دفعت 5,000 درهم 6,000 درهم وأنا ناوي أرجع، أنا ما دفعت إلا خشية أن يهلك، أردت أن أعصم أنفسهم، فله الرجوع ما دام أنه نوى. أما إذا لم ينوي الرجوع وإنما التبرع فليس له الحق في الرجوع ما دام أنه تبرع، ما دام أنه تبرع. فكل من نوى الرجوع في نفقة واجبة فإنه يرجع في ذلك. ولذلك قال وأنفق أجنبي، ما المقصود بالأجنبي؟ المقصود بالأجنبي ليس الأجنبي الذي لا تجب عليه النفقة، أحسن، مثل جار أو قريب بعيد مثلا ليس له علاقة، أو صديق مثلا لهذا البيت، فقام فأنفق بنية الرجوع رجع، يعني أعطي هذا المال. وأما إذا لم ينوي فلا يرجع. نعم.
ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودين نسب لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك.
هذه يذكرونها من ضمن الشروط، ولذلك يجعلونها شرط الرابع، يقولون ولا نفقة مع اختلاف الدين، ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي النسب. ما المقصود بعمودي النسب؟ الأصول والفروع، الأصول والفروع. قال لأنهما لا يتوارثان، تعرفون بأن موانع الإرث ثلاثة، منها اختلاف الدين، اختلاف الدين. موانع موانع الإرث ثلاثة، منها اختلاف الدين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وهذه المسألة محل إجماع، لا يرث الكافر المسلم، ولكن لا يرث المسلم الكافر، وإن حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إلا أن هذا الإجماع مخروم بقول بعض السلف رحمهم الله تعالى بأن المسلم يرث الكافر. على العموم المذهب يمنعون أن يرث، يمنعون نفقة النفقة في حال اختلاف الدين، فإذا كان القريب كافرا وهو فقير فلا ينفق عليه، فلا ينفق عليه سواء كان من عمودي النسب أو من غيره. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بالأصول أو بعمودي النسب، قال يجب الإنفاق على الأب ولو كان كافرا أو الأم ولو كانت كافرة، وكذلك يجب على الوالد أن ينفق على الابن وإن كان كافرا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والدليل على ذلك عمومات النصوص الآمرة بالإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والآيات في هذا كثيرة. وإذا جمعناها مع قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما كان الأب هو الأصل أو السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة وجب الإنفاق عليه. الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين إلى أنه يجب الإنفاق على الأصول وعلى الفروع ولو كان هناك اختلاف دين. أما ما يتعلق بالحواشي فلا يجب، أما ما يتعلق بالحواشي فلا يجب. قال: ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي النسب. ذكرنا بأن الصواب أنه يجب مع عمودي النسب ولو كان كافرين. قال: لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه، لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. هذا الولاء من أسفل يسمى، أو الإرث من أسفل، فيرث العتيق، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، تجب على العتيق للعتيق على معتقه بشرطه. لو أن رجلا أعتق مملوكا، أعتق مملوكا، افتقر هذا المملوك، فهل تجب نفقته على عتيقه؟ من الذي يجب عليه؟ رجل عنده مملوك، معاد تبه، فأعتق هذا المملوك، هذا المملوك ما لقى شغل وكاد أن يهلك، فهل تجب على سيده الأول أن يجب عليه أن ينفق عليه؟ أبو عبد العزيز: لا، ما في شرط ولا مشروط، خلاص أعتق لوجه الفيصل، ما تجب. طيب أقلب لكم السؤال: إذا مات العتيق هذا وعنده مال، من الذي يرثه؟ صادق، ها؟ سيده الأول. إذن تجب عليه النفقة ولا لا؟ تجب. لماذا؟ لأنه يرثه. طيب إذا افتقر سيده، سيده هذا افتقر، اللي اعتقه جاءت ماله جائحة فافتقر، وهذا المملوك ما شاء الله يعني اغتنى، هل يجب على هذا العتيق أن ينفق على معتقه؟ يجب. لماذا؟ لا ما يرث، لا ما يرث، ولذلك لا تجب عليه النفقة لأنه لا يرث، بخلاف السيد لأنه يرث. عرفتم الفرق؟ ولذلك بالنسبة للمعتق يجب عليه أن ينفق على عتيقه إذا استحق النفقة. لماذا؟ لأنه يرث. ولا يجب على العتيق أن ينفق على سيده الأول، لا يجب عليه، لا يجب تجب عليه النفقة لأنه لا يرثه. نعم.
فصل في نفقة المماليك وحقوقهم.
بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم على نبينا. نعم، معتق ومعتق.
العتيق والمعتق.
طيب نجيب على بعض الأسئلة في ظرف 5 دقائق ثم نقرأ. يقول: عندما أسجد في الصلاة أضطر أن أستخدم إحدى يدي لحاجة ما فأرفع يدي عن السجود عند السجود، فهل يبطل الصلاة؟ لا، ما يبطل الصلاة. إذا مكنت يديك في الأرض ثم رفعتها لحاجة فقد أتيت بالركن، أتيت بالركن، فلو رفعتها لا حرج عليك في ذلك. أهم شيء يكون لحاجة. لو صلت المرأة وغطت جبهتها فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، سواء الرجل أو المرأة إذا غطوا جباههم الصلاة صحيحة. بالنسبة للرجل فيها كراهة إلا لحاجة، وأما المرأة فلا بأس. جاءت أحاديث نبوية تقدم نفقة الزوجة على الولد وأخرى تقدم نفقة الولد على الزوج، فمن يقدم منهما في النفقة أم يكون في النفقة سواء؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بين هذه الأحاديث بالنظر إلى سبب النفقة، سبب النفقة. ولذلك قال: ينفق على المرأة لأن النفقة لا تسقط عنها أو لا تسقط عنه في حال اليسار ولا في حال اليسار. وإذا أنفق على الزوج دخل الأولاد، دخل الأولاد تبعا، وأما إذا أنفق على الأولاد فإن المرأة قد الزوجة قد تحرم.
أيهما أفضل في النفق، الإنفاق على الأهل أم الإنفاق في سبيل الله؟ الإنفاق على الأهل في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام رتب ذلك، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجي. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدي. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به، أنت أبصر به. فالإنفاق على الأهل مقدم. هل يجب أن يؤثر رجل زوجته وسائر قرابته على نفقة نفسه خاصة فيما يحتاج إليه؟ هذا راجع إليه، إن كان يريد أن يتبرع فيؤجر على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما المقصود بقوله وما ملكت أيمانكم؟ هل يستفاد منه في نفقة المملوك؟ لا، هو المقصود وما ملكت أيمانكم، ليس المقصود بذلك ملك اليمين، وإن كان ظاهر النص يشير إلى هذا، وإنما المقصود ما تحت أيديكم، وذكر اليمين هنا للإشارة إلى القوة والإشارة إلى الولاية، إشارة إلى الولاية، هذا الذي ذكره أهل التحقيق. فالمقصود وما ملكت أيمانكم الزوجة والأولاد والمماليك والخدم وكل من هو في البيت. هل تجب النفقة على الجد أبي الأب إن كان معشرا بوصفه من الأصول، أم لا تجب إلا للوالد فقط؟ قلت لكم بأن إذا كان الجد فقيرا والأب فقيرا والولد غنيا فإن الولد تجب عليه نفقة الوالد والجد، وأما إذا كان الوالد غنيا والابن غنيا والجد فقيرا فعلى من تجب النفقة؟ على ابنه، على ابن الجد الذي هو ابن الوالد الابن. هل تجب النفقة على الخادم لحديث تصدق به على خادمك؟ نعم، تجب النفقة على الخادم، خادم تجب النفقة عليه. في هذه مسألة ثانية، إذا كان الأب بخيل ومنع أبوه
مثل الزوجة الزوجة
لا يختلف، لا تجب لا. لا لا ما يرجع. هل نفقة الأب الواجبة على الأبناء تختص بالصغير والكبير معا، المكلف وغير المكلف؟ نعم تجب على الجميع، النفقة الواجبة تجب على الجميع، مسألة التمييز والتفريق هذه مسألة أخرى. حديث هند بنت عتبة وصفت فيها أبو سفيان شايفال الشح، يعني البخل بالمال فقط أم يعم كل شيء؟ تعرفون ذكرنا في الدرس السابق بأن أبا سفيان ليس رجلا بخيلا، ليس رجلا بخيلا، وإنما هذه حالة ذكرتها هند في داخل بيته، وذكرنا لكم بأن العرب لا ترضى أن يسودها البخلاء، وأبو سفيان كان سيدا في قومه. ذكرنا لكم حالات تحصل عند كثير من الناس، أحيانا رجل كريم مع أصدقائه ومع أصحابه ومع الآخرين، لكن في البيت يقتر، وذلك أنه يقدر المصلحة، يقول حتى لا تتجرأ المرأة، لا يتجرأ الأولاد، لا يتجاوزون في المصاريف مثلا وكذا وكذا. فأبو سفيان لم يكن البخل وصفا له، لم يكن البخل وصفا له. والمقصود بأن الشح أوسع من البخل، الشح أوسع من البخل، فأحيانا قد يكون الشح بالعلم، يشح بالعلم بينما لا يعلم ولا يفيد الآخرين، يسمى شحيح وهكذا. هذه مسألة الإحسان إلى الحيوان ستأتي معنا في الدرس القادم. ما هو الضابط التفرقة بين النفقة الواجبة إن توفرت شروطها وبين دفع الزكاة للقرابة بأنواعها الثلاث، الأصول والفروع والحواشي؟ بالنسبة للضابط هو كل من لزمتك نفقته لا يجوز لك أداء الزكاة إليه. إذا وقع الإجماع على وجوب مؤونة الولد لأبويه المعسرين فهل ينطبق ذلك على الأبوين الكافرين؟ لا، لأن المسألة خلافية. خلاص لا أحد يعطينا أسئلة وجانا عشان الوقت بس. معظم طلاب العلم الموجودين يأتون قبل صلاة المغرب ويخرجون من المسجد بعد صلاة العشاء، فهل يدخل ذلك في باب الرباط والإتكاف؟ لا لا، هذا يدخل في باب طلب العلم والسعي إليه، ما له علاقة بالرباط والإتكاف، الإتكاف في رمضان. لي أخت متزوجة وعندها 5 أولاد وزوجها ليس عنده الظروف، عنده ظروف قاهرة، وزوجها ليس عندها لظروف قاهرة، وأنا أعطيها بعض المال، فهل هذا صدقة أم هو واجب؟ وهل يجوز أن أعطيها الزكاة؟ بالنسبة لأختك هذه لا تجب عليك نفقتها لكونها متزوجة، فأنت إما أن تعطيها من زكاة مالك أو تتصدق عليها. كذلك عندي أخت تطلب العلم وأنا أنفق عليها، هل هذا واجب علي أم أنه صدقة؟ إذا قمت أنت فتكفلت بالإنفاق عليها فإن نفقتها لزمتك كما نص على ذلك أهل العلم. فمن لم تجب عليه نفقة أحد ابتداء فقام فألزم نفسه بالإنفاق عليها لزمته، وعليه الضابط الذي ذكرناه قبل قليل بأنه لا يعطيها من الزكاة. أما إذا لم تلزم نفسك بالإنفاق عليها فإنك تعطيها من الزكاة. هل إذا جاءني سائل تعود التسول بالطرق الحديثة إذا كان رجل أو امرأة فهل أعطيه إذا أعطيت لي أجر؟ هذه مسألة ترجع لحال السائل، يعني هل هو محتاج أو أم فقير، فقير أم غني قادر على الاكتساب، لا بد أن تتأمل فيه وتجتهد فيه. ما هي كيفية الاستعاذة من الشيطان خلال الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الصفة. الناس مستوون في ثلاث، الماء والكلى والنار، ما صحة هذا الحديث؟ الحديث في إسناد ضعيف ولفظه الناس شركاء في ثلاث، الإسناد الحديث محل ضعف لكن العمل عليه، الجمهور على العمل بهذا الحديث. طيب نكتفي بهذا، تفضل. صحيح البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحماسة وأقام الناس معه وليسوا على ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما، وليس معهم ما. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي.
اضبطها.
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي.
طيب كم.
فلا يمنعني من التحرك إلا مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الفضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب كتاب التيمم بعد كتاب الحيض، وهو مناسب بعد ذكره لمسائل الوضوء لمسائل الطهارة. والتيمم هو بدل عن الماء إذا فقد أو عجز المرء عن استعماله، ولذلك التيمم يشرع إذا فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لخوف مرض كبرد شديد أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. اختلف العلماء في التيمم هل هو مبيح أم رافع، على قولين مشهورين، والصواب بأنه رافع، بأنه رافع. وإذا قلنا رافع استبحنا به جميع العبادات من الطواف وقراءة القرآن على من يقول بوجوب الطهارة وغير ذلك من الأمور. وهذا الحديث العظيم في الحقيقة الكلام حوله طويل والمسائل متعددة ومتنوعة. تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره،
قيل بأن هذا السفر كان في غزوة بني المصطلق والتي فيها قصة الإفك، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. الصواب أنها قصة ثانية غير هذه، الصواب بأنها قصة ثانية غير هذه. فقصة بني أو غزوة بني المصطلق هي التي حصل فيها قضية الإفك، وأما هذه فسفرة ثانية. ويدل عليها روايات في السنن يدل على أن هذه غير تلك. وكانت هذه الغزوة في سنة خمس أو ست، في سنة خمس أو ست. تقول حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قريبا من المدينة انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس. والمقصود بأقام يعني أمر وكلم، وكان المكلف هو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، قد نام، وكانوا لا يوقظونه عليه الصلاة والسلام إذا نام. فقال يعني أبو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يكون. في هذا الدليل على أن المرأة ولو تزوجت فإن لوالدها الحق في معاتبتها وتأديبها وتربيتها وزجرها ومخاشنتها إذا هي أخطأت. وليس على ما شاء الله أن يقول: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يطعنني بالنون قيل طبعا ضبطت يطعنني ويطعنني بالنون وبالفتح، فبالفتح يقال للقول طعنه يعني بالقول، وبالضم للرمح، للرمح مطاعنة بالرمح تكون بالضم بضم النون، وقيل كلاهما بالضم للقول وللفعل. بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ. وانظر إلى صبر عائشة واحترامها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح الناس على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وكأن أسيد رضي الله عنه وأرضاه يشير إلى جملة البركات من أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنها الآيات التي أنزلت في سورة النور والتي ما زالت تتلى إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله جل وعلا. قال: فأنزل الله آية التيمم فتيمم فتيمم. تقول عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وأنزل الله جل وعلا آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نزلت آية التيمم، ولذلك هذه سببها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأنزل الله جل وعلا بسبب الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والناس أنزل آية التيمم، وكانت فرجا لهذه الأمة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
الشاهد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمقصود مسجدا يعني للصلاة، وطهورا لرفع الحدث. فالمرء إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله ضرب يديه بالأرض ومسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه، بهذا يكون قد تطهر تطهر. وهذه من يسر الشريعة وسماحتها. ولقد كانت الأمم السابقة في قضية الصلاة الأمر فيها أشد وأصعب، وذلك بسبب تعنتهم وبسبب اختلافهم على أنبيائهم. أما هذه الأمة فلله الحمد والمنة ببركة هذا النبي الكريم يسر الله جل وعلا عليها تيسيرا عظيما. ولذلك ما من امرئ تدركه الصلاة فعنده المسجد والطهر، أما المسجد فهي الأرض، ولذلك يصلى على كل أرض إلا ما استثناه الدليل. ما هو ما هي الأشياء التي لا يصلى فيها؟ محمد، ها؟ المقبرة، لا يجوز الصلاة في المقبرة. ثانيا فيصل، ها؟ الحمام، إيش المقصود بالحمام؟ لا، ها؟ لا، ها؟ لا، الحمام عابد، الحمام المقصود فيه المغتسل، المغتسل. الحمامات قديمة ما كان لفظة الحمام في عهد نزول الوحي تسمى بالاسم الذي عندنا الآن، هذه مراحيض تسمى مراحيض ومحل قضاء الحاجة تسمى الآن تواليت بعدها. الحمام المغتسل كانوا قديما في أحواض، أحواض ماء ساخن يذهبون فيغتسلون فيها، للرجال جزء وللنساء جزء، وذلك لغلبة ظن النجاسة، غلبة ظن النجاسة، لأن منهم من يتبول ومنهم من يتغوط ومنهم من كذا فلا يصلى. طيب في غيرها؟ ها؟ ما سمع؟ أي أحسنت، مبارك الإبل، معاطن الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، هذه مسألة خلافية وليس عليه إجماع. أيضا قارعة الطريق، طيب المزبلة، هذا نص عليه الفقهاء، سطح الكعبة كذلك، المجزرة، الأرض المحروقة أو الأرض النجسة كذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طبعا هذا الكلام ما بالتنويع نذكر فقط ولا ليس محل إجماع، يعني من العلماء من يرى أن من صلى مثلا في على سطح الكعبة أن الصلاة صحيحة، يعني ليس فيها إجماع. منهم من يرى بأنه لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة فالصلاة صحيحة، يذكرون هذا، لكن هناك مسائل متفق عليها ومسائل مختلفة مختلفة.
عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو ذئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أن التيمم يكون في السفر وفي الحضر، يكون في السفر وفي الحضر، فإذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء في الحضر أو فقده فإنه يتيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على الرجل، وذلك لأن السلام عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون على أكمل أحواله في مسألة العبادات وعلى أتم أحواله، ولذلك رد عليه السلام بعدما تيمم، بعدما تيمم عليه الصلاة والسلام.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
نعم، حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه ورده المصنف في باب التيمم هنا ليشير إلى أن المتيمم إذا ضرب بكفيه الأرض فإنه ينفخ فيهما ليزيل ما علق بهما مما قد يؤذي الوجه، لأنه يعني ليس المقصود بالوجه التتريب، يعني بعض المتيممين يعتقد بأنه لازم يترب وجهه وهذا خطأ. ولذلك عمار رضي الله عنه قاس مسألة التيمم في الحدث الأصغر، قاس مسألة التيمم في الحدث الأكبر على الاغتسال، فلما أجنب ذهب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، تتمرغ كما تتمرغ الدابة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الأرض، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الأرض ونفخ فيهما، نفخ فيهما يعني أزال ما يمكن أن يؤذي الوجه مثلا أو يؤذي البشر، يؤذي البشر، ثم مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا.
Oh.